نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: أزمة الرغيف بدأت وستشتد في الأيام المقبلة. اليونيسف 94% من أطفال لبنان لا يتلقون التغذية التي يحتاجونها. بعد السعودية والكويت سفير اليمن يعود إلى بيروت. المستقبل ينفي الأخبار الملفقة تكشف الأوهام التي سوق لها مطلقوها داخل لبنان وخارجه. بعد سقوط قتيلين إسرائيل تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب. عشرات القتلى والجرحى في قصف روسي على محطة للقطارات تستخدم لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. ما زالت أزمة الطحين مستمرة دون حل جذري حتى الساعة، مع توقف عدد من المطاحن عن العمل وعدم فتح اعتمادات للبواخر المحملة بالقمح. رئيس نقابة أصحاب المحطات أحمد حطيت أكد في هذا الإطار أنه اعتبارا من اليوم تبدأ أزمة الخبز، وأوضح أن المشكلة الأساسية ترتبط بمخزون القمح المتوفر لدى المطاحن، فالبعض لديه مخزون يكفي شهرا والبعض الآخر لمدة 15 يوما، فيما بعض المطاحن توقفت عن العمل لأن مخزونها انتهى. وشرح لصحيفة الجمهورية أنه لا يمكن جمع كل المخزون المتوفر بالبلد، والقول أن لدينا من القمح ما يكفي شهرا لأنه لا يمكن لأي مطحنة أن تكون بديلا عن غيرها. وكشف أن نصف المطاحن الكبرى ما عاد لديها أي مخزون من القمح المدعوم، والبواخر وصلت وترسو في المرفأ، إلا أن مصرف لبنان لم يفتح لها الاعتمادات بعد. أضاف حطيت أنه لا يمكن القول أن لا خبز في السوق اليوم لأن ذلك يرتبط بمخزون كل فرن من الطحين، فمن ينتهي مخزونه يتوقف عن العمل، على أن الأزمة تطل برأسها اعتبارا من اليوم وتشتد في الأيام المقبلة. وقال: إذا لم تحول الأموال إلى البواخر ودخلنا نهاية الأسبوع فهذا يعني أن الأزمة ستستمر حتى يوم الاثنين، لكن ليس هناك أي فرن لديه مخزون من الطحين يكفي لثلاثة أيام. في الأمن الغذائي أيضا أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن 94% من الأطفال الصغار في لبنان لا يتلقون التغذية التي يحتاجونها. ورجح اليونيسف في التقرير أن تتفاقم حدة سوء التغذية لدى الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وأن يصبح تأمين الطعام على مادة الإفطار خلال رمضان مصدر تحدي للكثير من العائلات. وحذرت اليونيسف من أنه إذا استمر هذا الوضع فسيؤثر بشكل كبير على الأطفال، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. مع إعلان الخارجية السعودية عن عودة السفير وليد بخاري إلى لبنان في الساعات المقبلة، وإعلان الكويت أيضا عودة سفيرها عبد العالي القناعي إلى لبنان، رحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بقرار وزارة خارجية المملكة وقرار الحكومة الكويتية. وأكد في بيان أن قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي، الهوية والانتماء، والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية. ورأى أن العودة الخليجية العربية إلى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية. وزارة الخارجية اللبنانية رحبت بدورها بإبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبد العالي القناعي إلى مركز عمله في بيروت، وأكدت في بيان تقديرها عاليا كافة الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج. وفي أول تعليق للسفير السعودي وليد بخاري على إعلان عودته إلى بيروت، نشر صورة تجمع على بين لبنان والسعودية عبر حسابه على إنستغرام في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وفي سياق متصل بالعودة الخليجية، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عودة سفير الجمهورية اليمنية لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية التزامها وقف الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية كافة المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي. أشار تيار المستقبل في بيان أنه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية يعمد البعض بشكل يومي إلى بث أخبار ملفقة في الإعلام حول تدخل مزعوم لتيار المستقبل دعما للوائح معينة أو محاربة للوائح أخرى. إن تيار المستقبل وعملا بتوجيهات الرئيس سعد الحريري القاضية بتعليق كل أشكال العمل السياسي والانتخابي، يؤكد أن هذه الأخبار الملفقة لا أساس لها من الصحة ولا تعد محاولة من مطلقيها لاستباق نتائج الانتخابات التي باتوا يتوقعون هم أنفسهم أنها ستكشف الأوهام التي سوقوا لها داخل لبنان وخارجه بأنهم سيقلمون المعادلات في المجلس النيابي ويكتسحون المناطق والمقاعد. وتابع بيان تيار المستقبل داعيا مطلقي هذه الشائعات الكاذبة إلى بعض التواضع ومصارحة النفس والإقلاع عن هذه الأساليب الرخيصة، وهو على يقين أن هذه الألعاب الممجوجة لن تنطلي على أهلنا في لبنان أو أشقائنا في العالم العربي، كما أنها لن تغير شيئا في موقف الرئيس الحريري وتيار المستقبل الذي يسجل له أنه الجهة السياسية الوحيدة التي قامت بمراجعة ذاتية وأقدمت على خطوة أخلاقية وسياسية لا سابق لها مع الالتزام بمواصلة خدمة لبنان واللبنانيين. في أول تعليق له على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سليمة أن إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، مشيرا إلى أن مصرف لبنان تعاون مع صندوق النقد وسهل مهمته. وأعرب سليمة في حديث إلى وكالة رويترز عن أمله في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج، لافتا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد سيسهم في توحيد سعر الصرف. أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية الكابيتال كنترول على اللجان المشتركة. قضائيا، أحال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي على خلفية سفرها إلى فرنسا من دون إذن وإدلائها بشهادات مسيئة ضد قضاة لبنانيين. وردا على الإحالة، أشارت عون في تصريح تلفزيوني إلى أنها تفاجأت بإحالتها إلى مجلس تأديبي بسبب سفرها إلى فرنسا، خصوصا أنها كانت سبق وتقدمت بإذن سفر من وزير العدل إضافة إلى اتصالها به كما أشارت. بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تفاصيل زيارة البابا فرانسيس المرتقبة في حزيران إلى لبنان. وأكد الراعي عقب لقائه رئيس الجمهورية أن البابا يريد أن يؤكد للبنانيين أنهم يعيشون ليلا طويلا، لكن هذا الليل يقابله فجر، وسيتحدث خلال زيارته بتعددية لبنان وديمقراطيته والصعوبات التي يمر بها لا سيما الاقتصادية والاجتماعية. كما لفت إلى أنه يجب أن يكون ولاؤنا جميعا للبنان لخلق الوحدة الوطنية والتفاهم على النقاط الخلافية. كما توجه البطريرك الراعي إلى المواطنين بالقول إن أردتم التغيير فعليكم التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع. تقفل وزارة الخارجية أبوابها اليوم بعد إعلان السفراء ورؤساء الوحدات بالتنسيق مع كل الدبلوماسيين في الوزارة الإضراب المفتوح بعد امتناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن طرح ملف التشكيلات الدبلوماسية المتفق عليها مسبقا في جلسة الحكومة الأخيرة. وأشارت معلومات صحفية أن الإضراب ستليه قريبا تحركات مماثلة لدبلوماسيين في سفارات لبنان في الخارج لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين بعد وقف مصرف لبنان تحويلها إليهم. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، واستقر سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 9000 ليرة وسعر قارورة الغاز 7000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 456 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 466 ألف ليرة، صفيحة المازوت 499 ألف ليرة، وقارورة الغاز 310 ألف ليرة. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الإدارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. دارت اشتباكات ليل أمس أطلقت خلالها أعيرة نارية في منطقة الغبيري قرب طريق المطار ما أرعب المواطنين في المنطقة وجوارها. مصادر أشارت لصحيفة النهار أن خلافا فرديا وقع بين شبان من عائلة زعيتر وآخرين من عائلة حمية بسبب خلاف إثر طرد موظف من عائلة زعيتر من مركز عمل يعود لآل حمية. وختمت المصادر مطمئنة لجهة عدم سقوط قتلى أو جرحى. وكان الإشكال بدأ عصر أمس ليتجدد قرابة الحادي 10 مساء قبل ضبط الوضع. لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح خماسينية جافة دافئة ومحملة بالغبار حتى بعد ظهر اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية، ويتقلب الطقس خلال الليل ويعود للاستقرار يوم غد السبت. أما طقس الأحد فقليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على الجبال. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تصفية منفذ الهجوم الذي شهدته تل أبيب أمس خلال تبادل لإطلاق النار بعد مطاردة استمرت لساعات. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن منفذ الهجوم يدعى رعد حازم من مدينة جنين بالضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاما، وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطاردته في جميع أنحاء المدينة، حيث منح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت القوات الإسرائيلية الحرية الكاملة للتحرك. في آخر مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت السلطات الأوكرانية وفرق الإغاثة أن ضربة صاروخية قتلت أكثر من 35 شخصا وأصابت أكثر من 100 في محطة قطار كانت تستخدم لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا. يأتي ذلك فيما قالت أوكرانيا أنها تهدف إلى عمل ما يصل إلى 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين، لكن المدنيين الذين يحاولون الفرار من ماريوبول المحاصرة سيضطرون إلى استخدام سيارات خاصة. على خط العقوبات، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات خامسة على روسيا تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، موضحا أن هذا الحظر سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنويا. وقال إن العقوبات الجديدة تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والإسمنت والأسمدة الروسية. وبعد العقوبات الأمريكية عليهما، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ابنتي بوتين وابنة وزير خارجيته سيرجي لافروف. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيا في توسيع للعقوبات المفروضة ضد موسكو. في الخبر الأخير، انشطرت طائرة شحن تعود لشركة DHL للبريد والطرود إلى جزئين أثناء هبوطها اضطراريا على مدرج مطار سان خوسيه في كوستاريكا، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.